بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. إن قرأنا في الليلة الماضية فروض الوضوء، ومنها مسح جميع الرأس. ذكرنا الأدلة على العموم وأدلة من اكتفى ببعضه وكونها لا تصلح دليلا، وكذلك أيضا التسمية ودليل من جعلها واجبة والأحاديث الذي فيها، وإن لم تبلغ درجة الصحة بمفردها ولكنهم عملوا بها لمجموعها. إن قرأنا أيضا المسح على الخفين، وفيه الخلاف في ابتداء المدة، هل مدة المسح تبدأ من أول حدث أو من أول مسح؟ على قولين، والمختار أنه من أول حدث، وذلك لأنه حينئذ يكون أهلاً للمسح، ومن اختار أنه من أول مسح فلهم اختيارهم. مر بنا أيضا أن العاصي بسفره كالمقيم في مدته، هذا اختيار الفقهاء. والقول الثاني أنه كالمسافر يمسح 3 أيام ولو كان عاصيا بسفره. وكذلك أيضا الخلاف في ما إذا تمت مدة المسح وهو على طهارة، هل ينتقض وضوءه أم يبقى؟ والمختار أنه ينتقض إذا تمت المدة التي هي يوم وليلة وهو على طهارة. رجح بعضهم أنه يبقى على طهارته حتى ينتقض الوضوء، وآخرون وهو الذي اختاره أكثر الفقهاء أنه يبطل وضوءه ويصير كأنه متوضئ لم يغسل قدميه، لأن المسح عليهما بطل مفعوله. مر بنا أيضا من النواقض الخارج من بقية البدن إذا كان كثيرا نجسا غير بول أو غائط. الخلاف مثلا في الكثير كالدم والقيء والصديد، وحيث الاتفاق على أنه نجس فالصحيح أنه ناقض مع خلاف موجود في ذلك. كذلك الخلاف مع الشافعية في لحم الإبل هل ينقض، المختار أنه ينقض خلافا للشافعية ونحوهم. ورد فيه حديثان، حديث عن البراء وحديث عن جابر بن سمرة، ولا عذر في ترك العمل بهما. كذلك الخلاف في مس الفرج في مس الرجل ذكره أو الأنثى قبولها، وفيه ثلاثة أقوال: قول أنه ناقض مطلقا إذا كان بدون حائل والمس بالكف، وقيض قول أنه لا ينقض مطلقا، وقول أنه ينقض إذا أثار الشهوة، إذا كان أثار الشهوة. والاحتياط أنه يتوضأ ويعفى عما إذا كان عن غير قصد كما في الاغتسال، وكان اللمس مثلا برؤوس الأصابع أو بظهرها أو نحو ذلك. ومر بنا في موجبات الغسل تغييب الحشفة في الفرج، هل ينقض؟ الجمهور على أنه يوجب الغسل، وقع فيه خلاف بين الصحابة، ذهب بعضهم إلى أنه لا ينقض إلا بالإنزال لحديث إنما الماء من الماء، ورجحوا أن هذا منسوخ، ذكر ذلك المحققون كما في شرح الزركشي وغيره. والخلاف أيضا في إسلام الكافر، هل يوجب الغسل؟ والصحيح أنه يلزمه الغسل، وذلك لأنه نجس معنويا قبل إسلامه. وذكر أيضا المستحب الغسل له وهي كثيرة كما ذكرنا. كذلك نقض المرأة شعرها للغسل من الحيض أو النفاس، فيه أيضا خلاف، والمختار أنها تنقض، وذلك لأنه حدث كبير، ولأنه يحتاج إلى تنظيف زائد، ولطول عهدها بالاغتسال. ذكر مقدار الغسل مع الغسل أنه يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. المد من البر ملء الكفين المتوسطتين مجموعتين، وقدر ذلك من الماء، لأن الماء لا يكون له علاوة بخلاف البر، فإنه يكون له علاوة فوق اليدين. وكره الإسراف، يعني الإكثار من صب الماء، لما ورد أو لعموم الأدلة التي في النهي عن الإسراف مطلقا. هذه أهم المسائل الخلافية التي في الدرس الماضي، ونقرأ الآن في هذه الليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يصح التيمم بتراب طهور مباح له غبار إذا عدم الماء لحبس أو غيره، أو خيف باستعماله أو طلبه ضرر ببدن أو مال أو غيرهما، ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن إذا دخل وقت فرض وأبيح غيره. وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم، ويتيمم للجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء، ويغسل الصحيح. وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. ونية الاستباحة شرط، ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق، ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده، وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار. ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة، ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنوبا. فصل تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء، وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، وقيئه بغمره به، وغيرهما بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير فقط مع زوالها، ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا وكذا دنها لا دهن ومتشرب نجاسة، وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض، ولا وما لا نفس له سائلة، وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا، ومائع مسكر، وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، ولبن ومني من غير آدمي، وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة ومنه طاهرة، كمما لا دم له سائل، ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. فصل في الحيض: لا حيض مع حمل ولا بعد 50 سنة ولا قبل تمام 9 سنين، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره. وحرم عليها فعل صلاة وصوم، ويلزمها قضاؤه، ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه. والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضا إذا انقطع. فإن تكرر 3 فهو حيض تقضي ما وجب فيه، وإن أيست قبله أو لم يعد فلا. وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميز إن كان، وصلح في الشهر الثاني، وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبة. ومستحاضة معتادة تقدم عادتها، ويلزمها ونحوها غسل المحل وعصبه، والوضوء لكل صلاة إن خرج شيء، ونية الاستباحة، وحرم وطئها إلا مع خوف زنا. وأكثر مدة النفاس 40 يوما، والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه، وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ.
هذه من تتمة أحكام الطهارة. الطهارة بالماء هي الأصل، ولكن قد يعوز الماء أو قد يشق استعماله، فأبيح أن يتيمم بدل الطهارة بالماء. التيمم في اللغة القصد، قصدت الشيء، تيممت الشيء إذا قصدته. وسمي بذلك أخذ من نص الآية، قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا، أيقصد الصعيد الطيب فامسحوا. الأصل أن الماء هو الطهور الذي يرفع الأحداث ويزيل الأحداث، لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولكن قد يعوز الماء بقلته مثلا، وقد يشق استعماله. ذكروا في سبب شرعية التيمم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مسافرين في غزوة، وكانوا يسيرون في الليل في ليلة مظلمة، فانقطع أو سقط عقد لعائشة، فلما سقط قال النبي صلى الله عليه وسلم أنيخوا هاهنا حتى الصباح، ولم يكن معهم ماء يتوضؤون به ولم يكونوا على ماء، فقال الناس لأبي بكر ألا ترى لعائشة حبست النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فلما أصبحوا أو في آخر الليل نزل الأمر بشرعية التيمم. نزل فيه آيتان، آية في سورة النساء إذا قمتم، وهي قول الله تعالى لا تقربوا الصلاة حتى وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ومثلها في سورة المائدة، يعني سورة النساء فيها فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وفي سورة المائدة فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، زيادة منه. والحاصل أن التيمم يعتبر رخصة وتوسعة على هذه الأمة، دليله من السنة على أنه من الخصائص قول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالربع مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، أي متى كان سائرا مسافرا ونحوه فأدركته الصلاة وليس معه ماء فإن عنده مسجده أي وجه الأرض يصلي في أي بقعة، وطهوره يعني تراب الأرض يتطهر منها أي بالتيمم. فهذا دليل على أنه من خصائص هذه الأمة. ثم ذكر العلماء له أحكام، فأولا هل يشترط أن يتيمم بتراب أن يكون التيمم بتراب أو يجوز بغير التراب؟ الجمهور من الفقهاء على أنه لا بد أن يكون بتراب، ومعنى هذا أنه لا يتيمم على صخرة ولا على بلاط ولا على فراش ولا على بطحاء خشنة كالحصباء ونحوها، ولكن الصحيح أنه يتيمم من الجميع عند الحاجة، وذلك لقوله عليه السلام: أيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، عنده ولو كانت الأرض رملية أو حصباء أو صخرية، يقول عنده. إن تيسر التراب طلبه، فإن شق عليه لم يلزمه أن يحمله. تشدد بعض العلماء فقالوا يحمله إذا كان أمامه أرض رملية، يحمل معه ترابا يتيمم منه، حتى ذكر ذلك الشافعية في كتبهم. ولكن الصحيح أنه عنده مسجده وطهوره، فيتيمم من أي مكان، إن وجد التراب فنعم ماهي، وإلا تيمم من الرمل أو من البطحاء أو نحو ذلك. الشرط الثاني أن يكون طهورا، يعني طاهرا. الله تعالى جعل هذا التراب طهورا يقوم مقام الماء، فإذا كان فيه نجاسة فلا. إذا كانت هذه الأرض فيها نجاسة، أبوال مثلا وزبل ورماد نجس، وأرض فيها دم نجس، فلا يجوز. لماذا؟ لأن الله شرط الطيب في قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. والأرض الوسخة لا تسمى صعيدا طيبا، الرمادية مثلا أو المزبلة أو ما يلقى فيه الكناسات والقمامات والفضلات أو المجزرة التي فيها الدماء والفرث والدم ونحو ذلك، ليست أرضا طيبة، لا تدخل في صعيدا طيبا. الشرط الثالث أن يكون مباحا. عند الفقهاء أنه لو تيمم في أرض مغصوبة فلا يرتفع حدثه، لأنها ليست مباحة. وكذا لو دخل أرضا بغير إذن أهلها، يعني قد أحاطوها ومنعوها فدخل وتسلق حائطا، يقولون لا يباح أن يتيمم منها، وذلك لأنها غير مباحة. والأقرب أنه يرتفع حدثه، يأثم بدخوله في أرض غيره. ولكن إذا تيمم فيها وصلى فيها ارتفع حدثه وأجزأته صلاته، ولا يؤمر بالإعادة، يقال أنت آثم بدخول أرض غيرك قهرا، ولكن عبادتك لا نأمرك بإعادتها. الشرط الرابع قولهم له غبار. هذا شرط عند كثير من الفقهاء، لأن الله يقول: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه في سورة المائدة، منه ومن للتبعيض أي من بعضه. فالأرض التي فيها غبار إذا ضربه بكفيه علق الغبار، ثم مسح به وجهه ومسح بالغبار كفيه، والتي لا غبار فيها إذا ضربها لا يعلق بيديه شيء، فبأي شيء يمسح ما مسح منه. والقول الثاني أنه لا يشترط الغبار، وأن قوله منه أي بعد أن تضربوه ولو لم يعلق امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني بما ضربتم فيه. العادة أن اليد إذا ضربت الأرض قد يلتصق بها بعض حبات التراب كالرمل والبطحة ونحو ذلك، وكذلك الغبار ولو كان يسيرا، فيصدق عليه أنه مسح منه. على هذا الرملية ليس لها غبار كما هو مشاهد، لو ضربتها مثلا ما تطاير غبار. وقد يكون هناك غبار على غير الأرض، مثلا إذا كان هناك فراش في مجلس وطال عدم تنقيته 10 أيام أو شهر، ضربته بيدك تطاير منه غبار، بل قد يجتمع الغبار على غيره، يعني ولو كان مرتفعا. فعلى هذا يضرب وجه الأرض سواء فيه غبار أم لا. الشرط الخامس عدم الماء، إذا عدم الماء دليله قوله تعالى فلم تجدوا ماء. كيف يعدم الماء؟ إذا حبس مثلا ولم يستطع الوصول إلى الماء صلى بالتيمم، أو كذلك سافر في أرض صحراء ليس فيها ماء يجوز له أن يتيمم ولو كان معه ماء للشرب، يحبس الماء لشربه أو لطبخ طعامه ويتيمم، لأن الوضوء له بدل والشراب ليس له بدل. ثم لا يجوز التساهل بأدنى سفر، كثير من الناس بعد وجود السيارات يتساهلون، فإذا خرجوا مثلا من الرياض مسيرة 20 كيلو أو 40 كيلو تيمموا ومعهم مياه كثيرة قد تكفيهم لو توضأوا، وكذلك أيضا يوجد حولهم قرى، قد يوجد حولهم مزارع أو قرى، وقد يكون أيضا البلد قريب، ففي مثل هذا لا يجوز التساهل إذا كان معهم ماء. ولا يقولون إن لسنا على ماء، لسنا على آبار أو مكائن أو نحوها، فإن الماء الذي معهم كثير. ومعلوم مثلا أنه لو قل الماء معهم لأرسلوا واردا يأتيهم بالماء، بل لو فقدوا حاجة كملح الطعام لأرسلوا من يأتيهم به، فيدل على أنهم عندهم القدرة على تحصيل الماء، فلا يجوز التيمم والحال هذا. التيمم مع وجود الماء أو مع القدرة عليه أو على إحضاره يعتبر تساهلا، لأن الله قال فلن تجدوا ماء، وقد تشدد الأصحاب في طلب الماء، قالوا إذا دخل الوقت لزمه أن يطلب الماء ويبحث عنه فيما حوله، فيبحث لعله يجد مستنقعا أو يجد غديرا مثلا أو يجد بئرا أو نحو ذلك يبحث، إلا إذا تحقق وتيقن أنه ليس عنده ماء. عدم الماء يكون للحبس أو لغيره كالسفر ونحوه. كذلك يباح التيمم إذا خيف باستعمال الماء أو طلبه الضرر، إذا خاف أنه إذا استعمله تضرر بعطش له أو لرفقته أو لدوابهم، أو مثلا إذا استعمله وفيه جرح تضرر، إذا غسل بالماء جرحه، أو خاف بطلبه الضرر، إذا ذهب يطلبه خاف ضررا كأن يكون هناك عدو يخافه ويترصد له. الضرر يكون بالبدن أو بالمال أو غيرهما. الضرر بالبدن كالجرح، إذا غسله تضرر يعدل إلى التيمم. الضرر بالمال في المال كالعطش، إذا توضأ مثلا عطشتا دابته أو نحو ذلك. الضرر في غيرهما كالرفقة، إذا كان معه رفقة إذا ذهب يطلب الماء تضرروا. إذا تيمم فعل كل ما يحال بالماء سوى نجاسة على غير بدن، يعني إذا تيمم جاز له أن يصلي، وجاز له أن يقرأ في المصحف، وجاز له إذا كان مثلا المرأة حائضا مثلا وطهرت وتيممت جاز له وطء زوجته، وكذلك إذا تيمم عن جنابة جاز له أن يصلي أو نحو ذلك. يفعل كل ما يفعله إذا توضأ بالماء إلا نجاسة على غير بدن. النجاسة التي على غير البدن يقولون لا يرفعها التيمم. اختلف في النجاسة التي على الثوب، إذا لم يجد إلا هذا الثوب، لم يجد سترة يستر بها بدنه أو يصلي وأصابه نجاسة كبول أو غائط أو دم أو نحو ذلك، هل يتيمم لها؟ الأقرب أنه يتيمم لها إذا لم يجد ثوبا غير هذا. وأما النجاسة التي على القدح مثلا أو على الفراش فلا يرفعها التيمم، لأنه ليس ضروريا تطهيرها. وأما النجاسة التي على البدن إذا تنجس فاخذه ولم يجد ماء يغسله رفعها التيمم، ينوي إذا تيمم رفع الحدث ورفع النجاسة التي على بدنه. متى يشرع في التيمم أو متى يجوز التيمم؟ بعد دخول الوقت، لا يتيمم قبله، فلا يتيمم لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر، ولا يتيمم لصلاة الظهر قبل الزوال، ولا المغرب قبل الغروب، ولا العشاء قبل غيوم الشفق. لا بد أن يكون التيمم بعد دخول الوقت، وذلك لأنه استباحة عبادة بهذا، فلا يتيمم إلا بعدما يدخل الوقت. وإذا كان يصلي غير الفرض فلا يتيمم إلا بعدما يباح الفرض. فإذا مثلا طلعت الشمس انتقض تيممه لصلاة الفجر، أراد أن يصلي صلاة الإشراق متى يتيمم؟ إذا أبيحت النافلة متى تباح؟ إذا خرج وقت النحي بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، أن يقدر بنحو 10 دقائق أو ربع ساعة بعد طلوع الشمس. فإذا أبيحت النافلة تيمم لها. من وجد ماء لا يكفي لبعض لا يكفي لطهارته كلها استعمله وتيمم للباقي. وجد ماء قليلا في مثل هذا الكأس غسل به وجهه وغسل به ذراعيه وانتهى الماء، يتيمم عن الباقي، عن مسح الرأس وغسل الرجلين. وذلك لأنه وجد ماء فاستعمله فانتهى ذلك الماء قبل تكميل الطهارة فيتيمم للباقي. متى يتيمم؟ بعد الاستعمال. هل قبل أن تنشف أعضاءه؟ الصحيح أنه يتيمم بعدما تنشف أعضاءه، لأنه قد يلوثه التراب إذا تيمم ويداه رطبة. إذا كان فيه جرح فمتى يتيمم للجرح؟ يقول عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء. وهذا قد يكون أيضا فيه مشقة. صورة كلامهم إذا كان الجرح مثلا في يده اليسرى في الذراع وعليه لصقة لصوق أو نحوه، يبدأ فيغسل وجهه مع المضمضة والاستنشاق، ثم يغسل يده اليمنى، ثم يغسل كف اليسرى، ويغسل ما يقدر عليه من غسله منها كالمرفق ونحو ذلك. يبقى هذا الجرح لا يقدر على مسحه، إذا مسحه فقد يتضرر، يتيمم له في هذه الحال قبل مسح الرأس. فإذا تيمم له كمل الوضوء، مسح على رأسه وغسل رجليه. هذا معنى تيممه للجرح عند غسله، لأنه يقوم لأن هذا من الترتيب. ولعل الأقرب أنه قد يشق عليه أن يتيمم ويده رطبة، وقد يكون التراب الذي حوله مثلا غير صالح، قد يكون في داخل الحمام مبلط أو نحوه. فالأقرب أنه إذا انتهى من وضوئه كله تيمم لهذا الجرح. أما إذا قدر على مسحه فإنه يمسحه، يبل يده ثم يمسح هذا الجرح إذا كان الجرح بارزا. فإن كان عليه مثلا شاشة أو جبيرة مسح عليها وكفى. وتقدم أنها إذا كانت زائدة عن قدر الحاجة تيمم عن الزائد. إذا كان فيه جرح يغسل الصحيح، يغسل أعضاءه الصحيحة أو العضو الصحيح. إذا كان الجرح مثلا في العضد غسل الكف وغسل أول الساعد وغسل المرفق، يبقى الوسط الذي فيه هذا الجرح أو فيه هذه الجبيرة هو الذي يتيمم له. يقول طلب الماء شرط، يعني لازم أن يطلبه. والصحيح أنه إذا علم بأنه ليس حوله ماء فإنه لا يلزمه الطلب. هم يقولون مثلا إذا دخل الوقت فإنه يمد نظره من هنا ومن هنا ويمشي قليلا ويمشي ويسأل، وإذا رأى مثلا خضرة قال يمكن يكون هناك ماء أو ما أشبه ذلك، هذا طلب الماء. ولا أنه إذا كان متحققا أن الأرض قاحلة ليس فيها ماء تيمم وإن لم يطلب، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. يعني مثلا إنسان تيمم في الصحراء وهو يذكر أن فيها ماء، هناك عين مثلا أو هناك بئر أو ماكنة قريبة منه فتيمم وهو قد علم مكانها ولكن نسي القدرة عليه يعيد، وذلك لأنه فرط. فروض التيمم: فروض التيمم اثنان، مسح الوجه ومسح اليد الكفين، كما أن فروض الوضوء أربعة، يعني التي تغسل، اثنان مكملان الموالاة والترتيب. مسح اليدين يعني إلى الكوع. ما هو الكوع؟ المفصل الذي بين الكف والذراع، يديه إلى كوعيه، مفصل الكف من الذراع يسمى كوع، ومفصل الذراع من العضد يسمى مرفق. فالمسح إلى المرفقين مختلف فيه. الشافعية قالوا يمسح إلى المرفق، لأن المسح بدل الغسل. وأما المنقول والذي استدل به الحنابلة كحديث عمار بن ياسر أنه يكفي مسح الكفين فقط، ولكن لا بد من مسح بطونها وظهورها وتخليل الأصابع، لأن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولم يذكر حدا، لم يقل إلى المرافق ولا إلى الآباط. فاليد تطلق على الكف عند الإطلاق، وذلك لأنها هي التي تعمل، كما في قوله بما عملت أيديكم بما قدمت أيديكم. الذراع ليس يعمل غالبا، فتكون اليد هي الكف. ولقوله فاقطعوا أيديهما، والسارق تقطع يده من الكوع. والدليل الذي يستدل به الشافعية أن المسح إلى المرفق ضعيف لا يصح، مروي في سنن الدارقطني: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ولكنه ضعيف. ثم أتوا بفرضين للتيمم نقلا عن الوضوء، وهما الترتيب والموالاة. يقولون يجب الترتيب والموالاة إذا كان التيمم عن حدث أصغر، إذا كان الرفع حدث أصغر، يعني التيمم مثلا لأجل خروج ريح أو لأجل بول أو لأجل أكل لحم إبل أو نحو ذلك، فيكون أركانه فروضه أربعة: مسح الوجه ومسح الكفين والترتيب والموالاة. أما إذا كان عن أكبر فلا يشترط، ترتيب ولا موالاة، لأنه لا يشترط في أصله. الغسل لا يشترط فيه الترتيب ولا يشترط فيه الموالاة. لو غسل مثلا أعلى جسده إلى بطنه في أول الليل وأخر غسل بقيته من بطنه فما فوق فما تحت أجزاء، يعني لا تشترط فيه الموالاة. وكذلك لو بدأ في الاغتسال برجليه ثم بساقيه ثم بفخذيه ثم بحقويه ورقى أجزاء، لا يشترط ترتيب. فيقولون إذا كان التيمم بدل الحدث الأصغر فلا بد من ترتيب وموالاة، وإذا كان بدل الحدث الأكبر فلا حاجة إلى موالاة ولا ترتيب. ولعل الأقرب أنه يلزم الترتيب والموالاة في الأمرين، وذلك لأنه ليس فيه كلفة، يعني في مقام واحد يضرب ثم يمسح ثم يمسح. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، فالله بدأ بالوجه، فامسحوا وجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فقدم الوجه فنقدمه كما في الوضوء. وكذلك أيضا كون الإنسان مثلا يضرب يديه ثم يمسح وجهه ثم يجلس مثلا ساعة ونصف ساعة ثم يضرب يديه، هذا خلاف المعتاد. التيمم عبادة واحدة فلا يفرقها لا في أكبر ولا في أصغر. النية قد تقدم أنها شرط لرفع كل حدث، نية الاستباحة شرط لما يتيمم له. ما معنى ذلك؟ يعني أنه ينوي بتيممه هذا صلاة الظهر مثلا، وإذا كان في الضحى نوى بتيممه صلاة الضحى، ينوي الصلاة التي يتيمم لها، ويدخل في هذا التيمم بقية العبادات. يتيمم للظهر جاز أن يصلي سنتها قبلها وسنتها بعدها مثلا، وأن يمس المصحف، يعني ارتفع حدثه بهذا التيمم. يقولون مثلا إذا تيمم لنفل لم يصلي به فرضا، صورة ذلك مثلا إذا أصبح إنسان وتيمم لأجل أن يصلي صلاة الضحى وتذكر بعد ذلك أنه لم يصلي الفجر أو العشاء، فهل يصليها بهذا التيمم الذي تيممه لنية الضحى لنية التطوع، أو يتيمم له تيمما جديدا؟ عند الفقهاء أنه يتيمم تيمما جديدا، لأنه تيمم لنافلة فلا يصلي بها فريضة. وهذا على القول بأن التيمم مبيح، ولعل الأقرب أنه رافع، يعني التيمم قيل إنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا، وقيل إنه لا يرفع الحدث باقا ولكنه يبيح العبادة فهو مبيح لا رافع. فإذا قيل إنه مبيح فمن تيمم لنافلة لم يصلي فرضا، وإذا قلنا إنه رافع ولعله الأقرب فإنه يصلي فروضا ونوافل، ولو كانت نيته أن يصلي صلاة نافلة كالضحى، وذلك لأن قلنا إنه ارتفع حدثه، فإذا ارتفع فلا يعود إلا بموجب. يقول إذا نوى نفلا أو أطلق ولم ينوي نفلا لا فرضا بل تيمم بإطلاق، ولكن عرفنا أن الصحيح أنه إذا تيمم لنافلة صلى بها فرضا. يبطل التيمم بخروج الوقت، هذا هو المشهور، وذلك لأنه محدد الوقت. فإذا مثلا تيممت لصلاة العصر وغربت الشمس وأنت على تيممك لم ينتقض، لن تأتي بناقض من نواقض الوضوء، جدد التيمم للمغرب. وإذا تيممت للمغرب وأنت لا تجمع وجاء وقت العشاء جدد التيمم للعشاء، وهكذا يبطل بخروج الوقت، وذلك لأنه طهارة ضرورية فتحدد بقدرها. كذلك يبطل بمبطلات الوضوء، يعني بخروج ريح أو ببول أو بغائط أو بخروج دم أو بأكل لحم الإبل أو نحو ذلك يبطل بها. ويبطل أيضا بوجود الماء، لأنه محدد بفقد الماء، فإذا وجد الماء وإذا كان التيمم لأجل فقده فإنه يبطل، فإذا حضر الماء بطل التيمم، كما يضرب ذلك مثلا. اختلف فيما إذا وجد الماء وهو في الصلاة هل يستمر في صلاته أو يقطعها؟ الأكثرون على أنه يقطعها، وقول ثاني أنه يستمر فيها لأنه داخلها بطهارة ولم يوجد ما يبطل هذه الطهارة. فعلى هذا إن استمر فلا بأس، ولكن الأولى أن يقطعها ويتوضأ. سن لراج الماء تأخيره لآخر وقت مختار، راجه يعني راج الماء، تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. تعرفون أن وقت الصلاة ينقسم إلى قسمين كالعصر والعشاء، وقت اختيار وقت ضرورة. فوقت الاختيار إلى أن يسير ظل كل شيء مثليه، فإذا كنت مثلا تسير في الطريق ودخل عليك وقت العصر، إذا قلنا مثلا أنه يدخل وقت العصر في الساعة 2:30، وأنت تمشي يمكن أنك تصل إلى الماء بعد ساعة قبل أن يخرج الوقت، قبل أن يصير ظل الشيء مثليه، فالأولى أن تؤخره إلى الساعة 4:45 مثلا، الأولى أن تؤخر التيمم لأنك ترجو أن تصل إلى الماء، أو أرسلت من يأتي بالماء وتنتظره. فإن خرج وقت الاختيار أو خفت أن يخرج فلك أن تتيمم. كذلك مثلا لصلاة الظهر، إذا أرسلوا واردا ثم أملوا أنه يأتيهم قبل الساعة الثانية مثلا فإنهم ينتظرونه حتى يؤدوا الصلاة بماء. يقول: من عدم الماء والتراب أو لم يمكن استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا إعادة. عدم الماء والتراب يعني مثل المحبوس ونحوه لا يجد ماء ولا ترابا في هذه الحال هو معذور إذا صلى بدون ماء ولا بدون وضوء ولا تيمم. ولكن إذا تيسر له أن يجده فإنه ولو أن يتيمم على البلاط نحوه. في هذه الحال يقولون يقتصر على الفرض فلا يصلي نوافل لأن طهارته ناقصة، وكذلك أيضا يقتصر على المجزي يقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ معها سورة، ويقتصر من التسبيح على سبحان ربي العظيم واحده وسبحان ربي الأعلى واحده. هكذا قالوا، ولعل الصواب أنه يصلي صلاة كاملة وأنه يصلي نوافل، وذلك لأنه معذور بفقد التراب ولا إعادة عليه. ويقولون ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنبا، إذا كان جنبا ولم يجد ماء ولا ترابا وصلى فإنه يقرأ في الصلاة ولا يقرأ خارج الصلاة. الفصل الذي بعده يتعلق بإزالة النجاسة. النجاسة مثل الدم والبول والغائط والقيء والخمر والصديد والميتة لحمها وما يتعلق بها، وسؤر الكلب لعابه ونحو ذلك، هذه تسمى نجاسات، أي نجاسات عينية. ويشترط للصلاة إزالة النجاسة وتطهيرها وتجنبها، ومن صلى وعليه نجاسة لم تصح صلاته إذا كان قادرا على إزالتها. النجاسة إما أن تكون على الأرض أو على الثوب أو على الإناء أو على البدن، فإذا كانت على الأرض أو على ما اتصل بالأرض كالبلاط مثلا أو الفراش الملتصق بالأرض لا يمكن رفعه، أو على الجدران ونحوها، متى تطهر؟ بزوال عين النجاسة وأثرها بالماء. إذا زال عين النجاسة جرمها وزال أثرها. مشهور أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى في نجاسة بول الأعرابي بصب الماء عليها مكاثرتها، جاء بدلو بسجل من ماء وهو الدلو وصب عليها. ومن المعلوم أن الدلو يكاثرها كثيرا فتطهر، فإذا كان لها جرم كالدم والغائط ونحوه فلا بد من زوال جرمها، زوال حمرة الدم مثلا أو صفرته أو صفرة القيح والصديد، فإذا زال جرمها وأثرها طهر ولا حاجة إلى عدد. الثاني بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة، يكتفى بصب الماء عليه دون فرك وتكرار. وأما إذا أكل الطعام بشهوة فإنه يغسل كغيره حتى يطهر أثره. وبخلاف بول الأنثى ولو لم تأكل الطعام فإنه يغسل كبول الكبير، وبخلاف غائط الصغير فإنه يغسل. الرخصة والتخفيف إنما هي في بوله بشرط أن لم يشتهي الطعام. وألحقوا قيئه به، يعني إذا تقيأ الصغير انقاء مثلا لبنا فإنه أيضا يغمر بالماء، يغمر يعني يكاثر بالماء، يصب عليه صبا دون دلك. أما بقية النجاسات فاشترطوا لها 7 غسلات، واستدلوا بحديث عن ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس 7، ولكن الحديث غير معروف. والصحيح أن جميع النجاسات لا يشترط لغسلها عدد، بل الحكم واحد: إذا زالت عين النجاسة بالماء اكتفي بذلك دون عدد. وذلك لأنها لو لم تزول بالسبع زيد حتى تزول. لو لم يزل مثلا أثر الدم أو الغائط ب7 غسلات غسل 8 أو 9 أو نحو ذلك حتى يزول أثره. وذلك لأن القصد إزالة أثرها وبه تطهر. يستثنى من ذلك نجاسة الكلب. نجاسة الكلب ورد فيها العدد. الحديث الصحيح: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب. وفي حديث آخر: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فاغسله 7 وعفروه 8 بالتراب. الفقهاء ألحقوا به الخنزير، وذلك لنجاسته وخبثه. ولعل الصواب أنه لا يلحق به شيء، لا يلحق به الخنزير ولا غيره، ولا الحمار مثلا، ولا الأسود، ولا السباع. يختص الحكم بالكلب، وهذا لحكمة فيه ظهرت أخيرا: أن في لعابة جراثيم خفية صغيرة لا تزول إلا بتكرار الغسل والتراب، هكذا ذكر لنا بعض المشايخ. فالخنزير ليس مثله. ثم اختلفوا في بقية نجاسات الكلب: هل تغسل 7، يعني بول الكلب وروثه في إناء أو نحوه، هل يغسل سبعا أو يكتفى بغسله حتى يزول أثر النجاسة؟ الأقرب أنه لا يحتاج إلى سبع ولا إلى تراب، بل يغسل إلى أن يزول أثر النجاسة وعينها، يعني كسائر النجاسات، يعني فالخنزير وبول الكلب ودمه، يعني كلها تغسل إلى أن يزول الأثر، ولا حاجة إلى التسبيع إلا في لعابه، يعني إذا شرب من الإناء. ثم إنهم قالوا لا بد من زوالها، فدل على أنه لا بد من زوال النجاسة. إذا زالت النجاسة بعد الغسل لم يضر اللون أو الريح، قد يقول مثلا أنه لم يزل لونها، يقولون لا يضر اللون. ورد أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم من الثوب، سئل عن دم الثوب عن دم الحيض يزي أصيب الثوب، فقال تحته، يعني لأن عليه جرم، فتحته حتى يتساقط ما تجمد منه، ثم تقرصه بالماء، تصب عليه ماء وتدلكه جيدا برؤوس الأصابع، ثم تنضحه، يعني تغمره بالماء. وفي حديث آخر أنه قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. لو بقي أصابه، لو أصاب الثوب الأبيض مثلا دم من جرح أو نحوه، ثم إنه غسله بالماء ولكن بقي سواده، ما يضر إذا لم بقي شيء لا يزيله الماء. لا يشترط صابون ولا مزيل إذا غسل بالماء فبقي شيء لا يزيله الماء. وكذلك لو بقي ريح عاجز عن إزالتها فلا يضر. من النجاسات الخمر، سماها الله تعالى رجس، والرجس هو النجس، فكل شيء من وصف بأنه رجس إذا كان من السوائل فإنه نجس العين. وسمها النبي صلى الله عليه وسلم خبيثة بقوله الخمر أم الخبائث، فعلى هذا تكون نجسة ولو كان أصلها طاهر، مصنوعة من التمر مثلا ومن العنب ومن العسل ومن الزبيب ومن الشعير، ومع ذلك فإنها إذا كانت مسكرة فهي نجسة. إذا انقلبت حلا بنفسها طهرت، يعني الحل طعام مفيد طاهر يصلح إداما، كما في الحديث نعم الإدام الخل، خل التمر أو خل الزبيب أو نحو ذلك. فإذا انقلبت بنفسها فإنها تطهر، وأما إذا عالجها حتى تخللت فلا تطهر، لأنه مأمور بإراقتها فورا. فإذا نقلها مثلا من الظل إلى الشمس حتى تتخلل، أو طبخها مثلا، أو جعل فيها دواء حتى يخللها، فإنها تبقى على نجاستها. وقوله كذا دنها، دنها يعني ظرفها الذي هي فيه، سواء كان من الجلود مثلا أو من الخشب، إذا تخللت طهر ذلك الدن. وهل يطهر الدهن المتنجس أو المتشرب نجاسة؟ لا يطهر، وذلك لأنه لا يمكن غسله، لكن الصحيح أنه إذا وقعت فيه نجاسة فإنها تلقى وما حولها ويطهر الباقي. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سام وماتت فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، لأنها إذا ماتت فهي نجسة فتلقى وما حولها. واختلف هل هناك فرق بين القليل بين المائع والجامد، والصحيح أنه لا فرق، تلقى وما حولها ولو كان جامدا، والرواية التي بها التفريق غير صحيحة. فالحاصل أنه إذا كان دهن متنجس كله فإنه لا يطهر، وكذلك بالطريق الأولى إذا كان نجس العين كشحم الميتة فإنه يعتبر نجسا ولا يمكن تطهيره، وكذا إذا تشرب الدهن بالنجاسة أن امتزجت به فلا يمكن تطهيره. يعفى في غير مائع ومطعم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر، يعفى عن يسير دم نجس يعني نقطة أو نقطتين مثلا في الثوب أو على البدن أو على البقعة يسير دم النجس إذا كان من حيوان طاهر، يعني دم إنسان مثلا أو دم حيوان طاهر كدم الدم المأكول يعني الإبل والبقر والغنم والدجاج ونحو ذلك، بخلاف دم من كلب أو من خنزير أو من حمار فإنه لا يعفى عن يسيره لأنه نجس في الحياة فكذا فضلاته، ولا يعفى عن الكثير. ويعفى أيضا عن القيء اليسير وما أشبهه. إذا كان الدم اليسير في المائعات فلا يعفى عنه، إذا سقطت نقطة دم في الماء فلا يشرب ولا يتوضأ به بل تزال أو يصب منه إلى يزول صبغها. وكذلك في المطعومات لا تؤكل، إذا وقعت النقطة أو النقطتان مثلا على خبزة فهذه الخبزة التي وقعت عليها النقطة تزال، يزال أثرها. يقول لا دم سبيل، دم السبيل يراد به مثلا مثل دم الحيض أو الذي يخرج من الدبر فإن نجاسته أشد فلا يعفى عن يسيره إلا من الحيض، الحيض لكونه ضرورة فإنه يعفى عنه. الحيوانات التي ليس لها دم إذا ماتت تعتبر طاهرة مطلقة، ما لا نفس له سائلة، النفس هنا الدم، يعني الدابة التي ليس فيها دم يتقاطر إذا قتلت تعتبر طاهرة إذا ماتت الطعام أو ماتت الماء. ويستدل بحديث الذباب الأمر بغمس الذباب، الذباب ليس له نفس سائلة، وكذا البعوض والذر والنمل والفراش بأنواعه والزنابير وأشباهها والعقرب ونحوها، هذه الدواب إذا ماتت ليس لها دم. وألحق بها القمل والبراغيث والبعوض طاهرة إذا ماتت. عندنا المسكر المائع نجس، يعني المسكر إما أن يكون مائعا أو غير مائع، تختص النجاسة بالمسكر المائع وهو الذي مثلا يشرب. فأما مثلا المخدرات أو غير المائع مثلا كالحبوب التي تخدر أو تسكر، هذه لا يحكم بنجاستها لأنها ليست مائعة. كذلك ما لا يؤكل من الطيور نجس، يعني الذي لا يؤكل مثل الرخم والغراب والعقاب والصرد والهدهد، هذه لا تؤكل فهي نجسة إذا ماتت في الماء لها حكم النجاسة. وكذلك أيضا البهائم مما فوق الهرة، يعني البهائم التي لا تؤكل كالكلب والذئب والسباع والثعالب وما أشبهها يعفى عن الهرة للضرورة أن سؤرها طاهر كما ورد ذلك في الحديث. وكذلك ما يبتلى به كثيرا كالفأرة إذا خرج وقعت ولم تمت في الماء أو في الدهن فإنها طاهرة. كذلك لبن ما لا يؤكل لحمه كلبن الحمر ولبن الكلاب نجس، وكذلك منيها كل ما لا يؤكل إلا الآدمي، معلوم أن لبن الآدمية طاهر، وكذلك مني الآدمي فيه خلاف، المني فيه خلاف هل هو طاهر أم لا. المشهور أنه طاهر، والاحتياط أنه إذا كان يابسا يفرك، إذا وقع على الثوب دم مني الاحتلاء، وإن كان رطبا فإنه يغسل لأنه ورد غسله ورد فركه. وكذلك بيض ما لا يؤكل كبيض النسور وبيض الغراب والحداءة وما أشبهها، وكذلك بولها وروثها، كل ما ليس بمأكل اللحم يعتبر نجس. ومنه طاهرة مما لا دم له سائل، إذا لم يكن له دم سائل فإنه طاهر. الذي ليس له دم مثل الفراش والبعوض وما أشبهه. طين الشوارع، كثيرا ما تجدون في الشوارع مياه ومستنقعات الأصل فيها أنها طاهرة، طين الشوارع والمستنقعات فيها، فإن علمت نجاسته فهو نجس. في بعض البلاد يكون ماء البيارات يخرج على وجه الأرض يحكم بأنه نجس، وإذا وإلا فالأصل ما يتسرب مثلا من المياه أو من الخزانات أو نحوها ثم يستنقع في الماء في الأسواق والطرق، الأصل طهارته. نكمل الفصل الذي في الحيض وهو آخر كتاب الطهارة. الحيض يختص بالنساء ولكن تهم معرفته، وذلك لأن طالب العلم لا بد أن يعرف أحكام ما جاء في الشرع. يتعلق به كثير من الأحكام، يتعلق به تحريم وطء الحائض في الفرج، وكذلك الاعتداد، إذا طلقها زوجها تكون عدتها بالحيض 3 قروء إذا كانت تحيض، وكذلك الرجعة في زمن العدة. يتعلق به مما يختص بالمرأة أنها لا تصوم ولا تصلي ولا تطوف ولا تمس المصحف ولا تقرأ القرآن إلا لضرورة، ولا تدخل المسجد ولا تلبث فيه، وأحكامه معروفة وأدلتها. فأولا لا حيض مع حمل. لماذا لا تحيض الحامل؟ لأن الدم ينصرف غذاء للجنين، يتغذى به الحمل ما دام في بطن أمه، يتغذى به مع سرته. هذا الدم الذي هو دم الحيض إذا علقت بالحمل توقف خروجه وانصرف غذاء للجنين، فإذا ولدت خرج الدم المتبقي الزائد عن غذاء الجنين وسمي دم نفاس. الدم الزائد المحتبس في الرحم، فإذا انقطع دم النفاس توقف الدم. إذا كانت ترضع ينقلب لبنا، ولهذا المرضع لا تحيض إلا قليل. يعني بعض النساء تكون بنيتها قوية وجسدها وبدنها قوي وخلقتها قوية كبيرة ودمها كثير، فتحيض ولو كانت ترضع. والغالب أنها إذا كانت ترضع من صدرها طفلها فإنها لا تحيض، بل ينقلب الحيض الذي هو هذا الدم لبنا يتغذى به الجنين، يتغذى به الولد لبنا. فإذا لم تكن حاملا ولا مرضعا فإن هذا الدم يجتمع في الرحم ولا يكون له مصرف فيخرج في أوقات معينة. إذا اجتمع في الرحم إلى حد محدد خرج بعد ذلك في أيام متتابعة، وله أحكام فلا بد من معرفة أحكامه. يقولون لا تحيض بعد 50 سنة، هكذا يعني هذا هو الغالب أنها لا تحيض إذا تم لها 50 سنة، ولكن قد يوجد من تحيض وهي بنت 50 وربما إلى 55، ويرجع ذلك إلى قوة البنية والجسم، قوة الجسم وقوة البدن. فالعادية والنحيفة يتوقف حيضها في 48 أو 49 أو 50، وغيرها قد يستمر إلى 55 أو نحو ذلك. أول سن تحيض فيه 9 سنين، وإن كان نادرا. وسبب تبكير الحيض إلى الفتاة هو قوة البنية. إذا كانت مثلا قوية، يعني كبيرة البدن، عادة أنه في الأزمنة التي تكثر فيها الخيرات وتكثر فيها النعم تشب الطفلة شبابا صريعا، وتراها مثلا بنت 9 سنين وتعتقدها بنت 15 أو 13، فتحيض في سن مبكر. أقل ما تحيض فيه تمام 9 سنين. مدة الحيض أقلها يوم وليلة، يعني أقل ما وجد ثم تطهر، وأكثر ما وجد 15 يوما، يعني أكثر ما وجد أنها تبقى 15 يوما ثم تطهر، وأكثر النساء وأغلبهن 6 أيام 7 أيام، هذا هو الأغلب. أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. روي أن امرأة جاءت إلى علي وقالت إنها قد اعتدت في شهر بعدما طلقها زوجها، فأنكر ذلك وقال قال له قاضيه إن جاءت بشاهد بمن يشهد لها من أهل بيتها وإلا فهي كاذبة. فدل على أنها قد تحيض في الشهر الواحد 3 حيضات، يعني يوم واحد ثم تطهر، 13 يوما طهر، اليوم 15 حيض، 16 وما بعده إلى 28 طهر، 29 حيض، فتطهر فتحيض في 29 يوما 3 مرات، وإن كان ذلك نادرا. فهذا معنى أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، ولا حد لأكثره، يعني قد تبقى بعضهم شهرين أو 5 أشهر ما رأت الدم. الحائض لا تصلي ولا تصوم، حرام عليها، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة كما ذكرت ذلك عائشة، وذلك لأن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها. قد تحيض مثلا في الشهر نصفه فيشق عليها أن تقضي صلاة نصف شهر، أما الصيام فإنه لا يتكرر، إنما هو في السنة مرة. يحرم وطئها في الفرج، وذلك لقوله تعالى فاعتزل النساء في المحيض، والمحيض يراد به مجرى الدم الفرج. من وطئها فعليه كفارة، إذا أولج في الفرج وهي حائض فعليه كفارة 1 دينار أو نصفه. لم يثبت في ذلك حديث صحيح، الحديث المروي في ذلك يصحح العلماء أنه موقوف على ابن عباس أو غيره، فلأجل ذلك ذهب بعضهم كشيخ الإسلام إلى أنه لا كفارة، لا يلزمه كفارة، وذلك لأنه لم يثبت فيه حديث مرفوع، ولكن حيث جاء صحيحا ثابتا موقوفا على ابن عباس فابن عباس لا يقوله برأيه ولا يتخرص، فلذلك يستحبون أو يلزمون من وطئها في الحيض أي أن يكفر. قالوا إن كان في أول الحيض فدينار، وإن كان في آخره فنصفه، والدينار قطعة من الذهب يعني يتعامل بها، تقدر بأنها 4 أسباع الجنيه السعودي، يعني فإذا وطئ في أول الحيض تصدق بقيمة 4 أسباع الجنيه، إذا كان صرف الجنيه 700 تصدق 400، وإن كان في آخره تصدق بنصفه أي 200. يجوز أن يباشرها فيما دون الفرج. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاضت المرأة يأمرها أن تتزر، تلبس إزارا أو تجعل إزارا فوق بطنها من السرة إلى الركبة، ويباشرها فوق ذلك. ويجوز أن يباشرها فيما دون الفرج. الممنوع مثلا هو الإلاج في الفرج لأنه محل النجس، فاعتزل النساء في المحيض. تكلم العلماء عن المبتدعة التي ابتدأها الحيض ماذا تفعل أول ما يأتيها الحيض، يقول إن تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم معها جاري، أقله يوم وليلة مخافة أن الزائد دم عرق. ثم إذا انقطع قبل أكثر قبل 15 يوما اغتسلت مرة ثانية، وتفعل ذلك في 3 أشهر. مثلا في الشهر الأول تغتسل بعد يوم، فإذا انقطع بعد 5 أيام اغتسلت مرة ثانية. في الشهر الثاني كذلك تغتسل بعد يوم، ثم إذا انقطع بعد 5 أيام مع اليوم يعني 6 اغتسلت ثانية، وهكذا في الثالث، ففي الرابع تجلس 6 لأنها تكررت 3 أشهر، فدل على أن هذه كلها حيض.